ويا لهولي ما رأت، صرخت معولة مصعوقة بأعلى صوتها: عمتي أم عادل، يا ويلي، هي، هل كتب علي أن أعيش مصيبة أخرى وقد خلفت ورائي مصائب السجن الكبيرة؟ يا إلهي! كان جسد أم عادل الممزق واحدا من الأجساد الثلاثة المطروحة على الأرض، والتي تحولت إلى كتلة من اللحم المتفجر دما. هبت ياسمين تروي فصول حياة عمتها، وصوتها يشق الفضاء، وقد جلست على الأرض وهي تبكي وتصرخ وتهيل التراب على رأسها وتلطم خديها وهي محتارة بينما لا تصدقه عيناها والواقع الرهيب الماثل أمامها، وقد أهلع المنظر قلبها وأفقدها صوابها. هل هذه حقا نهاية المرأة التي أرادت أن تعيش سنواتها الأخيرة في كنف أولادها وسهرت على العناية بهم حتى تخرجوا من الجامعات وشقوا طريقهم في الحياة وكانوا نافعين لمجتمعهم؟ وهل قدر لهذه الأم التي كانت محاطة بدفء بيتها وزوجها ورعاية أولادها وزوجاتهم وبهمة الأطفال الذين يملؤون جوانحها حبا وسعادة؟ هل قدر لها أن تموت وحدها على التلال وبين الصخور وبهذه الطريقة تقطع إربا والناس من حولها يتفرجون؟ قالت ياسمين كل ذلك وهي تندب متحسرة وقد وصلت إلى ذروة حيرتها وانهيارها، فتسمرت إلى جوارها مصرة ألا تفارقها، لكنها أذعنت في النهاية فاستعاذت بالله وراحت تتلو عليها آيات قرآنية، وتركت ذلك الجسد المطروح على بساط من الدماء والتراب لمواراته في جثثه الدارس كما الجسدين الآخرين، إذ لم تكن تمتلك حلا آخر. فهل تبقى إلى جانب الجثمان التعيس الحظ وإلى متى؟ أم هل يمكنها حمله إلى إيران أو إعادته إلى العراق؟ فبادرت اثنتان من النساء إلى الأخذ بيديها بغية إكمال مسيرة المجهول، حيث سارت معهما وكانت لا تكف عن التلفت وراءها كأنها لا تريد فراق جثمان عمتها الممزق، فيما تخلفت جماعة من شيوخ القافلة ونسائها لدفن القتلى. قام شيخ يناهز السبعين من عمره فعلت في وجهه السنون من الأخاديد فنونا، لكنه احتفظ بقوة وصلابة تدل عليهما عقدة دائمة بين حاجبيه الغليظين، ونظرة ثاقبة تشع بريقا في عينيه الملونتين. قام يساعده رجلان بحفر ثلاثة أجداث إلى جانب الطريق في حضن صخور دهرية بيضاء موشحة بالرمادي الداكن، بدت وكأنها سحابة خريفية تعبت من السبحان في الفضاء، فرست على الأرض ونبتت عند أصولها الأشواك ذات الزهر البنفسجي. ثم صلوا على الأجساد الممزقة وأهالوا عليها التراب والدموع وطلبات الرحمة والغفران، وقرأوا الفاتحة عن أرواحهم. بعد ذلك تهادوا خلف القافلة وهم ينفضون أيديهم والدموع تفيض في مآقيهم حرة. مر الوقت بطيئا، كانت خلاله المجاميع تجرجر الأقدام متداعية في مسارها نحو الشرق. نفد الزاد والماء ولم يبق معهم غير أنفاسهم اللاهثة وعيونهم البريئة الحائرة. ما هي إلا كيلومترات معدودات حتى لاح أفراد حرس الحدود الإيراني، فهرولوا وأقبلوا نحو الجموع لمساعدتهم، وجاءوا معهم بحمالات نقلوا عليها الجرحى والعجز، كما وزعوا الماء والخبز واللحوم المعلبة. وبعد استراحة دامت لساعات في تلك الساحة الفسيحة وقد أحضرت لهم بعض الحصر والوسائد، رقد البعض والبعض استراحوا، ودبت الحيوية في نفوس الأطفال وأجسادهم إذ أحسوا بالأمان، فانطلقوا يتراكضون ويلعبون متضاحكين دون أن يعوا شيئا من الكارثة أو حجمها. وبعد الظهر حضرت حافلات عسكرية فنقلت الجميع إلى المخيمات التي خصصت لهم. فقدت ياسمين القدرة على الكلام وكانت تجهش بالبكاء خلال كل حادثة ترويها، في حين وضع أحمد يديه على وجهه محاولا التخفيف من ثورته، حيث كان يقاطعها مرارا بالقول: ليتني كنت معكم فأنال مما نالكم نصيبا من المأساة، لقد أصبتم بها كلها وحيدين من دوني. وراح يكفكف دموعه ويعود بنفسه الممزقة إلى لغة الصبر والجلد. وضع رأسها الذي ناء بالخواطر على صدره وهو يمسح بيده المرتعشة ثورة على شعرها الذي تبعثرت خصلاته على جبينها الآخذ في الإشراق رويدا رويدا. قبلها بشوق وعطف على رأسها وضمها بذراعيه، فأحست بالأمان الذي افتقدته طوال أيام التعذيب والعذاب، وشعرت كأنها في مهب مخاض لطيف اللحظات سوف تولد بعده من جديد. رفعت رأسها والتفتت نحوه، فالتقت عيناهما وامتزج بريقها مشكلا ومضة جديدة، فجرا جديدا، إشراقة شمس بعد ليل طال. قالت ياسمين وهي تبتسم: أحمد، ماذا سنفعل؟ قال أحمد هامسا: لم أسمعك يا حلوة الروح، أخذني وجهك الساحر إلى عالم آخر مليء بالأنوار والأمل. كانت عروقهما الضامئة تصرخ لاهثة وهي تبحث عن دفقة حب تمتزج مع ذلك الدم البائس الذي أنهكه التطواف في تلك الشرايين الحزينة. كانا يريدان أن يستجمعا كل همسات الحنان وترانيم الحياة التي أوشكت أن تفر من بين نبضات قلبيهما المتعبة. وبدأت أسراب الطيور المهاجرة تعود إلى تلك الأحداق التي عكرتها طويلا ظلمات القلق، لتسكب فيها من صفائها الأول ومن ذاك البريق الحلو الغامض. كان أحمد يبث في زوجته الصبر والثقة والإيمان، فراح يحادثها وهو يكبت آهات كالجمر في صدره: فداء العقيدة يا ياسمين، لقد ذهبوا راضين مرضيين إلى بارئهم، ذاك هدفنا في الحياة، إن فراقهم يكوي قلبي، هم أهلي، هم كل ما كنت أملك، النار في صميم قلبي لن تنطفئ أبداً، فقدتهم كلهم واحدا بعد الآخر، إلا أني لن أجزع، لأن الجزع لا يعيد أحدا منهم ولا يرجع حقا مضيعا. فتمتمت بصوت مفعم بالألم: ما الذي تقوله يا أحمد؟ لقد فقدنا كل شيء، الأهل والأحباب والأولاد، حتى الوطن فقدناه. فشد على ذراعيه في ضمها وقال: إنه طريقنا يا ياسمين، إن دماءنا لن تجف يوما، كفكفي دموعك يا عزيزتي، ولنبدأ طريقنا طريق الحياة من جديد. أنا بقية ذلك السيف الذي فله الطغيان وسحقه تحت نير حديده وناره، لكن تأكدي أنه سيبقى مشرعا، سيبقى سيف السيد عبد الرزاق المسوي مشرعا، يحمله هو بسواعد أحفاده، سيبقى عبد الرزاق حيا بحفيده علي الذي سيولد من جديد. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه هي الصفحات الأخيرة من كتاب عروس الفرات. نودعكم أيها الأحبة، وأنوه أن ما جاء في هذا الكتاب قد يحسبه بعض المستمعين أنه مبالغة، لكننا نحن الذين نحدثكم قد عشنا تلك المآسي في أيامنا الخاوية في عراقنا الجريح. نودعكم أيها الأحبة على أمل اللقاء بكم مع كتاب آخر من مكتبة إذاعة طهران الصوتية. إلى اللقاء.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أنجى الله جل ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج قوله عز وجل: يا أحمد، ألم تدري لأي شيء فضلتك على سائر الأنبياء؟ قال: اللهم لا. قال تعالى: باليقين وحسن الخلق وسخاوة النفس ورحمة الخلق، وكذلك أوتاد الأرض لم يكونوا أوتادا إلا بهذا. يا أحمد، إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة، وإذا كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبالا، وإذا كان مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا وشفاء ورحمة، فيعلم ما لم يكن يعلم، ويبصر ما لم يكن يبصر. فأول ما أبصره عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب غيره. جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد قوله: يا كميل، إياك والتطرق إلى أبواب الظالمين والاختلاط بهم والاكتساب منهم، وإياك أن تطيعهم وأن تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك. يا كميل، إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله تعالى والتوكل عليه، واستعذ بالله من شرهم، وأطرق عنهم، وأنكر بقلبك فعلهم، واجهر بتعظيم الله تعالى لتسمعهم، فإنهم يهابونك وتكفى شرهم. عن سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: دراسة العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زيادة في العقل، والشرف التقوى، والقنوع راحة الأبدان. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. وقال عليه السلام: من أحجم عن الرأي وعيت به الحيل كان الرفق مفتاحه. الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من الزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، لأن الزاهدين اتخذوا أرض الله بساطا، والتراب فراشا، والمدر وسادا، والماء طيبا، وقرضوا المعاش من الدنيا تقريضا. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو وساوس الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في مناجاة الشاكين. تحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن ثلاثة أمراض خطيرة يمر بها الإنسان المؤمن: مرض النفس، ومرض الاسترسال مع الشيطان، ومرض قسوة القلب. فأشار إلى المرض الأول بقوله: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة. إلى أن قال: تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذا هو المرض الأول، مرض طغيان النفس وتمردها. والمرض الثاني، وهو لا يقل عن الأول خطورة، مرض الركون للشيطان والاسترسال مع الشيطان: إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. الاسترسال مع الشيطان مرض خطير، مرض مهلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. من اتبعك فهو غاوي، النتيجة هي الغواية. الشيطان له عدة وظائف، عدة أدوار: وظيفة سلوكية، ووظيفة روحية وقلبية، ووظيفة مساعدة. الوظيفة الأولى وظيفة سلوكية: عدوا يضلني وشيطانا يغويني. هذا التأثير السلوكي له درجتان: درجة الإضلال ودرجة الغواية. درجة الإضلال: الشيطان يدخلني في متاهة، عدوا يضلني، الضلال مقابل الهدى، الهداية أن أمشي على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فالهدى والبصيرة وضوح الطريق، أمشي وأنا مطمئن، عارف آخرتي، عارف قبري، أمشي وأنا أدري أن قبري راحة وسعادة، ومسيري بعد الموت نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وآخرتي عفو وشفاعة. هذه هي البصيرة، هذا هو الهدى. ولكن الشيطان يضلني، يدخلني في متاهة، يدخلني في درب مظلم لا أدري. أنا أمشي وأنا لا أدري، إذا فاجأني الموت ماذا سيكون مصيري، وبماذا أعتذر إلى ربي، وكيف سأتعامل مع ذلك اليوم الرهيب المرعب؟ لا أدري، أنا في ضلال، أنا في متاهة، لا أدري، لا أدري ما هو خبري، وكيف سيكون رقدتي، وكيف سيكون معيشتي في ذلك القبر، لا أدري. أنا لا أدري بتلك الظلمات التي تستقبلني، ظلمة بعد ظلمة، وهول بعد هول، وفزع بعد فزع، مواقف مرعبة، مشاهد مخيفة. ولذلك كان يقول زين العابدين: وما لي لا أبكي. إنه يعبر عنا، عن أنفسنا، عن خواطرنا. إذا كنت في درب مظلم لا أعرف مصيري، لا أعرف نتيجتي، فلماذا لا أبكي؟ الإنسان الذي عرف مصيره هو الذي لا يبكي. أما أنا فما دمت أسير في درب مظلم مع الذنوب والمعاصي فكيف لا أبكي؟ الإنسان إذا دخل الامتحان وهو لا يدري بنتيجة الامتحان يظل قلقا حائرا: لا أدري ما هي نتيجة امتحاني، أنا الآن لا أدري، لا أدري عن موتي وعن قبري وعن حشري ونشري، لذلك أبكي. وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي. هل هو خروج هادئ أو خروج عنيف؟ هل تجر روحي ملائكة الرحمة أم تنزع روحي ملائكة الغضب؟ أبكي لخروج نفسي، لشدائد الموت ولسكراته، أبكي لظلمة قبري، لأنني لم أعد النور، لأنني مشغول 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 بحياتي المادية، مشغول بالتوافه من الحياة، مشغول عن النافلة، مشغول عن قراءة القرآن، مشغول عن الدعاء، مشغول عن الصلاة، مشغول بالدنيا، ليس عندي ذرة نور، ليس عندي شمعة أضيء بها قبري. أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. عدوا يضلني وشيطانا يغويني. الإغواء أشد خطرا، درجة أكبر من الإضلال. الإضلال هو المتاهة، أما الإغواء فهو الانحراف. كنت في متاهة ولكنني أصررت على اتباع الشيطان فساء حالي، وانتقلت من المتاهة من الإضلال إلى الخسران المبين، إلى الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم، إلى الغواية. وشيطانا يغويني، هذه وظيفة سلوكية يقوم بها الشيطان، وهناك وظيفة قلبية، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي. هذا الدور الروحي النفسي الذي يقوم به الشيطان معي نوعان لونان، قد ملأ بالوسواس صدري. الوسواس هو تحبيب المعصية، ترغيب الرذيلة، يصور للرذيلة كأنها شيء جميل، كأنها شيء لذيذ. هذه الجيفة، الرذيلة جيفة، استماع الأغنية المطربة جيفة منتنة، أنا أصر على الجيفة، على التلبس بها، لأن الشيطان صورها لي أنها شيء جميل. قال هذه المعصية تخفف عنك، تروح عنك، هذا وسواس. الوسواس الترغيب في المعصية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قد ملأ بالوسواس صدري. واللون الآخر التشكيك في الطاعات. الشيطان لا يرغب لي المعاصي فقط، بل يشككني في الطاعات والقربات. وهذا التشكيك عبر عنه عليه السلام وأحاطت هواجسه بقلبي. الهواجس هي التشكيك. ماذا تستفيد أنت من النافلة؟ النافلة شيء متعب وهو مستحب، لا تعاقب على تركه. ماذا تستفيد أنت من قراءة القرآن؟ تركه. لماذا أنت تعتقد بالأئمة؟ لماذا أنت تعتقد بالنبي؟ لماذا أنت تعتقد بهذا، بالمسجد، بالصلاة، بصلاة الجماعة؟ مو لازم. التشكيك في الطاعات هواجس الشيطان، وأحاطت هواجسه بقلبي. صلي بالبيت، ليش تصلي جماعة؟ لو حالك تروح منا إلى المسجد وترجع، اجلس بالبيت صلي، سريعا تخلص الصلاة. ليش تسمع الدعاء؟ ليش تقرأ الدعاء؟ كافي هذا الدعاء الذي تقرأه في قنوت الصلاة. وهكذا، كما يرغبني في المعصية ينفرني من الطاعة، كما يوسوس لي لتزيين المعصية يملأ بهواجسه قلبي حتى أحتقر الطاعة، أستصغر الطاعة إلى أن أتركها. وأحاطت هواجسه بقلبي. والوظيفة الثالثة الوظيفة المساعدة، الشيطان يساعد شيئا في داخلي. أنا عندي في داخلي، في شخصيتي، أشياء الشيطان يساعدها، يكملها، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور لقائنا لهذا اليوم: غزة، ماذا في جعبة الأمريكي لوقف إطلاق النار؟ هل مقترح فيتكوف وقف حقيقي لإطلاق النار أم خدعة؟ هل الضمانة الأمريكية كافية لالتزام الاحتلال بالاتفاق؟ وكيف توفق الفصائل بين المقاومة وضغط التهدئة؟ إذن تحت عنوان غزة، ماذا في جعبة الأمريكي لوقف إطلاق النار، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. في موقف لافت في خضم الشد والجذب حول المفاوضات في شأن حرب الإبادة في غزة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع بات قريبا جدا. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه حركة حماس أنها باشرت مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الذي تسلمته عبر الوسطاء من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف فيتكوف، وبات يعرف بمقترح فيتكوف المعدل، واضحة في بيان مقتضب أن موقفها من الطرح الجديد سيبنى بعد استكمال المشاورات مع الفصائل الفلسطينية. وكانت حركة حماس عربت عن خشيتها من أن يشكل مقترح فيتكوف غطاء يتيح لتل أبيب استئناف الحرب، خاصة أن بنود الصفقة تقرب بين موعدي تسليم الأسرى الصهاينة في اليوم الأول واليوم السابع، ما يمنح تل أبيب فرصة للنكوص عن الاتفاق بعد تسلم الدفعة الأولى. كما بدأت الحركة تشكيكا في جدوى الضمان الأمريكية، معتبرة إياها غير كافية لإلزام تل أبيب بتطبيق جميع بنود الاتفاق، خصوصا بعد تسلمها أسراها في غزة. مستمعين الأكارم، لا أقوال تصف حال أهل القطاع العالقين بين مجاعة تفتك بهم ونيران تلاحقهم بين المخيمات وما تبقى من مستشفيات والحصيلة اليومية عشرات الشهداء، عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
إسرائيل لا يتوقف على قطاع غزة، وقد كانت ليلة صعبة على مختلف المناطق في القطاع، وإن كانت الاعتداءات الإسرائيلية تركزت في جنوب القطاع بين مدينتي رفح وخان يونس وفي الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس. حتى هذه الساعة في هذه المنطقة هناك 10 شهداء، 3 منهم من الذين توجهوا إلى جنوب مدينة خان يونس باتجاه مدينة رفح للحصول على المساعدات حسب الآلية الأمريكية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليهم ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، ثم قام بإطلاق النار في دوار بني سهيلة، كان هناك شهيدان وشهيد في منتصف مدينة خان يونس وشهيدان أيضا في بلدة القرارة التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير أحيائها حاليا بعد آخر، تماما كما جرى في قرية خزاعة التي أعلنت بلديتها أنها دمرت بشكل كامل. قرية كاملة فلسطينية كانت تتمتع بخضرة ومباني جميلة ومن المناطق الزراعية الجميلة في غزة، دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، والدبابات تقدمت أكثر في محيط المشفى الأوروبي، وحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يسيطر على 72% من مساحة قطاع غزة. في شمال قطاع غزة في مدينة غزة تحديدا جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف مجموعة من الخيام ما أدى لاستشهاد المواطن وزوجته واثنين من أطفاله من عائلة ديب مسحت من السجل المدني الفلسطيني. وأيضا واصل عمليات تدمير المنازل في بلدة بيتلاهية وفي مخيم جباليا، وتقدمت الدبابات أكثر بعد أن قام بإغلاق مشفى العودة شرق جباليا، وبهذا فقدت المنظومة الصحية في شمال القطاع كامل إمكانياتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أعطى أوامر إخلاء لمزيد من المناطق في شرق مدينة غزة ويدفع بالناس إلى غرب المدينة، وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي بشكل كبير في القطاع مع استمرار سياسة التجويع. اليوم كان من المفترض أن تدخل بعض الشاحنات لبرنامج الغذاء العالمي، لكن هذه الشاحنات لم تصل إلى مبتغاها، وجيش الاحتلال يواصل إصرار على تجويع المواطنين وأيضا مع إدخال الوقود اللازم لتسجيل المشافي، أيضا غاز الطائي للمواطنين الفلسطينيين. ونتحدث عن 75 يوم منذ عادة الحرب إلى قطاع غزة، نحو 4000 شهيد فلسطيني و12 ألف جريح حتى هذه الساعة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم. حياكم الله، شكرا لقبول الدعوة دكتور في هذا اللقاء. حرب الإبادة والتهجير تتواصل على قطاع غزة، الرئيس الأمريكي من ناحيته يؤكد على اتفاق قريب جدا في سياق المفاوضات المتعثرة منذ أشهر، هل يعكس ذلك تحولا في المواقف أم ضغوطا دولية؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن تحول في المواقف. الجوهري في هذا أن صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة في مواجهة حرب الإبادة البشرية والسياسية وحرب التجويع هي التي تجري التحولات على المستوى الدولي، خاصة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي. وبالأمس مدينة برشلونة قاطعت دولة إسرائيل، وأيضا فكت التوأمة بينها وبين عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب. وأيضا الاتحاد الأوروبي بدأ ينظر في إلغاء اتحاد الشراكة معه، الشبع الكبير على المستوى الدولي الذي يتسع يوما بعد يوم، وأيضا محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية التي بدأت تنظر في إصدار منكرات توقيف لحفظ سموتريتش وبيرس، هي التي تدفع أيضا نحو إنجاز استفاض جدي وتضيق الخناق على الولايات المتحدة الأمريكية وتزداد عزلتها على المستوى الدولي وعلى المستوى الشعبي والمستوى الدبلوماسي، وأيضا تضيق الخناق على رغم غطرستها وإصراره على أن يفرض يلبي مصلحته. المقاومة تتمسك ب موقفها الثابت أنها تريد إجراء عملية إبادة الجادة وأيضا وقف العدوان ووقف إبادة البشرية وانسحاب قوة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء هذا العدوان بشكل كامل وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية. لن أعيد أن أقول وألخص أن صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة ودعم أحرار العالم من جبهات الإسناد في لبنان أو اليمن أو في العراق أو دعم الجمهورية الإسلامية في إيران والتوازنات الدولية خاصة دول روسيا والصين ودول دول البريكس ودول أمريكا اللاتينية والحراك الشعبي الكبير هو الذي سيضغط على أمريكا وعلى إسرائيل أن تستجيب لوقف إطلاق النار ووقف العدوان وبالتالي إنجاز اتفاق يلبي
يعني هذا الاتفاق أو هذا المقترح من قبل فيتكوف المعدل، طبعا هل يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لحل سياسي شامل أم سيختزل إلى مجرد هدنة مؤقتة دكتور؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الاتفاق حتى لو جرى تعديله بالأفق الذي تطمح إليه المقاومة، لن يفتح أفق سياسي بل سيدفع نحو تهدئة لزمن ما، لأن نتنياهو بين فترة وأخرى يحتاج إلى إعادة نظم سياسته العدوانية بما يضمن استمرار بقائه على رأس الحكومة وعلى رأس الائتلاف حتى لا يذهب إلى المحاكمة نتيجة سهم الفساد وأيضا نتيجة تقصيره وفشله في معركة طوفان الأقصى أو حتى فشله في حرب العبادة وفشل أهدافه التي لم تستطع لا أن تكسر المقاومة وأن تصفيها ولا أن تنزع سلاحها ولا أن تهجر أبناء قطاع غزة وأبناء القطاع إلى الأرض أو إلى مصر، بمعنى لم تستطع أن تحقق لا أهدافها على المستوى الديمغرافي ولا حتى على المستوى الجغرافي، وأيضا لم تستطع أن تحقق أهدافها بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لصالح العدو الصهيوني. الجيش الإسرائيلي منهك رغم حسوداته، خسائره كبيرة أكثر من 6,000 أيضا العديد من جنود الاحتياط وأيضا الضباط الإسرائيليين والجنرالات رفعوا مذكرات أنهم لا يريدوا العودة إلى هذه الحرب. أكثر من 70% من الرأي العام الإسرائيلي يسعى نحو وقف هذا العدوان وخاصة هذه الأسرى الإسرائيليين. لذلك نحن نقول أن الأفق السياسي الذي نطمح عليه هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل في غزة والضفة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين، لكن العامل الحاسم في هذا هو المقاومة تطوير أشكالها الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة التي نأمل أن نصل إليها إذا ما احتكمنا إلى تطبيق إعلان بكين وكل مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، لأن المصلحة الفلسطينية تستدعي استعادة الوحدة في ظل هذا الدعم لجبهات الإسمان وأيضا لحركات التحرر في العالم وأيضا حركة العدالة الدولية والمنظومة الدولية حتى في الأمم المتحدة التي حتى الآن اعترفت 153 دولة بدولة فلسطين المستقلة.
نعم.
نحتاج يعني إلى كل
هنا أيضا دكتور نتساءل عن مصداقية الضمانات الأمريكية بعد تجارب سابقة، كيف يمكن تحويلها إلى آليات تنفيذية قابلة للمراقبة؟
نعم، هذا سؤال جوهري، لأننا اعتدنا على أن الضمانات الأمريكية لا يمكن أن تشكل حاجزا أمام عدوانية نتنياهو قد بالاعتبار ما جرى في جنوب لبنان. الضمانة الأمريكية حتى الآن لم تنهي العدوان الإسرائيلي ولم تنهي الغارات واغتيال المواطنين وأيضا لم تدفع نحو انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس بل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة وصولا إلى حدود الهدنة. ولذلك نحن نقول أن الرهان الرئيسي ينبغي أن يبقى يعتمد على ثبات المقاومة وتجديد بنيتها وتحفزها ويقظتها الدائمة وبنفس الوقت تحشيد وتطوير الفلسطينية ومزيد من التلاحم مع جبهات الإسلام عن تزداد هذه المنطقة ومع أحرار العالم. هي الضمانة التي تضغط على الولايات المتحدة وعلى مصالحها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تهدئة من أجل إعادة صياغة منظومة النظام في الشرق الأوسط وأيضا على قاعدة بناء دولة إسرائيل الكبرى الدولة الدوراتية. ونحن أمام مشروع يحتاج إلى جهد الجميع.
يعني دكتور الآن تتحدث عن هذه الضمانات
الأمريكية،
الضمانات المطلوبة لمنع استغلال أي هدنة كغطاء لاستئناف الحرب، هل يمكن أن تلعب الأمم المتحدة دور الرقيب؟
الحقيقة لا نستطيع أن نراهن على ذلك. الأمم المتحدة اتخذت العديد من القرارات تاريخيا ولكن افتقدت إلى آلية التنفيذ بسبب انحياز الولايات المتحدة الأمريكية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني واستخدام سلاح النقد ضد أي قرار منصف للشعب الفلسطيني. وبنفس الوقت نحن اختبرنا الضمانات الدولية بعد عدوان الإسرائيلي عام 1982 ووقعت مجزرة صبرة وشتيلة مجزرة العصر. وأيضا نحن نقدر للأمم المتحدة قراراتها، لكن الأساس في وضع الآلية التي تضمن التنفيذ، وهذا ما ليس قائما. الأساس أن تحكم إسرائيل تحت بند الفصل السابع، ولذلك هذا الذي يشكل ضمانة انتقال للمحاسبة، وأيضا التطوير الإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات، ووضعها قيد التنفيذ، خاصة هناك تحول ما في الرأي، ليس في الرأي العام، لأن الرأي العام قد جرى تحوله نحو الرواية الفلسطينية، نحو الحق الفلسطيني، بينما الدول الأوروبية هي التي تجري مجموعة من التحولات لصالح الشعب الفلسطيني، لكنها ليست كافية. أنا أقول أنه يجب أن نتكئ على الضمان الوحيدة هو الشعب الفلسطيني، وحدته ومقاومته، إسناد جبهات المقاومة وإسناد القوى الداعمة للشعب الفلسطيني في إيران، في روسيا، في الصين، في دول البريكس والحركة الشعبية العالمية. هذه هي الضمانة، وبالتالي معركتنا معركة طويلة، معركة تاريخية، معركة أجيال تتجدد جيلا بعد جيل، إلى أن نصل إلى الانتصار الذي يمكننا من العودة إلى ديارنا وتحقيق دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. نحن يجب أن نستثمر هذه القرارات وأن نوظفها في خدمة مصلحة الشعب الفلسطيني، لكن مرة ثانية على المقاومة وعلى الشعب وعلى شعوب المنطقة وشعوب أحرار العالم وعلى كل حر يقف إلى جانب.
أحسنتم. تحية طيبة لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل على حضوركم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
حياكم الله. أحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء أيها الأحبة، نواصل في غزة، حيث أثبتت الادعاءات الأمريكية حول المساهمة لحل أزمة التجويع في غزة أثبتت فشلها. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
مات من الجوع، حسبنا الله ونعم الوكيل.
أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض هي غزة بحسب توصيف حديث للأمم المتحدة. موقف جاء تعليقا على آخر البدع الأمريكية لعلاجات غير فعالة مع جوع الغزيين الحاصل بفعل العدوان والحصار على غزة وبرعاية أمريكية مطلقة. الآلية الأمريكية الحالية لما تسمى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة هي ثالثة الخطط الأمريكية في هذا الإطار منذ بدء حرب الإبادة على القطاع. بوادر فشل الآلية الأمريكية الحالية للمساعدات بدأت قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث قدم مدير الشركة الأمريكية المكلفة إدارتها جاك وود استقالته. في اليومين الأولين لتوزيع المساعدات بدأ التعثر والفوضى في العمل، ما اضطر الشركة الأمريكية إلى أغلاق أبوابها لمرات عدة وتأجيل تقديم المساعدات التي لم تصل إلا إلى عدد قليل جدا من الغزيين، فضلا عن جعلها مصيدة لقتلهم. كل ذلك دفع إلى السؤال كم ستصمد آلية المساعدات الجديدة في غزة، فضلا عن سيل الانتقادات التي انهالت عليها من حيث التشكيك بأهدافها وفعاليتها واستبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية عن تقديم المساعدات الإنسانية الملحة للغزيين. التجربة الأمريكية الأولى فيما يسمى توزيع المساعدات على الغزيين دامت لشهرين فقط وبشكل متقطع، عبر إنزال جوي لكميات محدودة جدا من الطعام ومياه الشرب التي لم تصل إلا إلى عدد قليل من أهل القطاع الذين استشهد العديد منهم خلال انتظارهم لها، ما دفع إلى إلغائها. التجربة الثانية دامت 7 أيام فقط، وكانت عبر إنشاء الولايات المتحدة جسرا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات.